إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشتري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. اختلف السلف في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقال ابن عمر وسلمة: هي في أول الإسلام حين كان الصيام بالاختيار، ونسختها الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال ابن عباس: هي محكمة باقية في الشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع الصوم مطلقا. وروي عن علي وأبي هريرة وأنس. وقد قال أحمد وأبو حنيفة بأنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا لهذا الحديث. وحديث الباب ظاهره أنه مرفوع على ما قرر الأصوليون في صيغة رخص وأمر ونحوهما. وقال مالك: لا يجب إطعام. وللشافعي قولان كالمذهبين. وأما مقدار الإطعام فنصف صاع لكل يوم من غير البر. أما البر فقيل نصف صاع وقيل مد. وكان أنس يصنع جفنة من ثريد ويدعو لها 30 مسكينا فيشبعهم. وأما الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما فأفطرتا فإنهما يقضيان بلا كفارة. أما إذا خافتا على ولديهما فقط فقد قال الشافعي وأحمد: تقضيان وتطعمان. وقال أبو حنيفة ومالك: تقضيان بلا كفارة. وبالأول قال ابن عباس وابن عمر. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل يسع 15 صاعا، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. فالحديث دليل على تحريم الجماع في نهار رمضان، وأن الصوم يفسد بالجماع سواء أنزل أو لم ينزل، وأن المجامع في رمضان تجب عليه الكفارة. واستدل بعض الشافعية بالحديث على أن المجامع عليه الكفارة دون القضاء. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القضاء في هذا الحديث. والجمهور على وجوب القضاء على المجامع، لأن وجوب القضاء قضاء الصيام الفاسد مستقر في الأذهان فلم يحتج لإعادته، كيف وقد ورد إيجاب القضاء في روايات متعددة يقوي بعضها بعضا بلفظ: وصم يوما مكانه. واستدل الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة بالحديث على أن المجامع دون الفرج لا كفارة عليه ولو أنزل، خلافا لمالك. واستدل الحنابلة بالحديث على وجوب الكفارة على المجامع ناسيا، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد صومه ولا كفارة عليه. قالوا: لأن السائل في هذا الحديث متعمد بدلالة قوله هلكت. وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة. واستدل الحنابلة والشافعية بحديث الباب على إيجاب الكفارة على المجامع في الدبر خلافا لأبي حنيفة، واستدل طائفة بالحديث على عدم وجوب الكفارة على المرأة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له أن المرأة يجب عليها كفارة، ولو قلنا بوجوبها للزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة إيجاب الكفارة عليها، قالوا وحديث الباب لا حاجة فيه لعدم سؤال المرأة عن ذلك ولعدم اعترافها، وقالوا لاحتمال أن تكون مكرهة لقوله هلكت وأهلكت كما في رواية عند الدارقطني. قالوا ويستثنى من ذلك إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، مع الاتفاق على فساد صوم المرأة المجامعة إذا كان باختيار منها. وقد قال أحمد وأبو حنيفة لا كفارة على المكرهة، وقال مالك عليها الكفارة إن لم تكن نائمة. وأما إن أكره الرجل على الجماع في رمضان فقال أحمد عليه الكفارة، وقال الشافعي لا كفارة عليه. والحديث دليل على أن الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان دون صيام النفل أو القضاء أو النذر. واستدل الجمهور مالك والشافعي وأحمد بالحديث على إيجاب الكفارة على من طلع الفجر عليه وهو مجامع فاستدام الجماع خلافا لأبي حنيفة. وأما إن نزع بطلوع الفجر فقال أحمد عليه الكفارة، وقال أبو حنيفة والشافعي لا قضاء عليه ولا كفارة، وقال مالك عليه القضاء دون الكفارة. وفي الحديث أن كفارة الوطء في رمضان مرتبة، العتق أولا، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة خلافا لبعض المالكية. وأما إن شرع في الصوم ثم تمكن من العتق فإنه يجوز له الرجوع للعتق اتفاقا، ويجوز له مواصلة الصوم عند أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة. ولا بد في الإطعام من 60 مسكينا لأن العدد نص، وقال بعض الحنفية يجزي أن يطعم مسكينا واحدا 60 يوما، وهو خلاف النص. وأما مقدار المطعم فقال أبو حنيفة نصف صاع من البر أو صاع من غيره، وقال أحمد مد بر أو نصف صاع من غيره قياسا على كفارة الظهار، وقال الشافعي مد من البر أو غيره، لأن المكتل قد ورد تفسيره 15 صاعا من التمر، وهذا القول أظهر. وقال أصحاب أحمد اجتزأ بمد هنا لعجز المجامع، والأظهر إجزاء ما يجزئ في صدقة الفطر من جميع الأطعمة التي تقتات. وسدل أحمد بحديث الباب على أن العاجز عن الخصال الثلاث تسقط عنه الكفارة. واستدل الجمهور بالحديث على أن لكل يوم كفارة مستقلة عند تعدد الجماع، وقال أبو حنيفة تجزئه كفارة واحدة. ومن جاز له الفطر أول النهار لعذر ثم زال العذر فجامع فعند أبي حنيفة وأحمد عليه الكفارة لانتهاكه حرمة الشهر خلافا لمالك والشافعي. والكفارة المغلظة لم ترد إلا في الجماع فقط، فلا يشمل الحكم الإفطار بالأكل ونحوه، وبذلك قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك تجب الكفارة على كل من تعمد الفطر بأي مفطر كالأكل أو الشرب أو غير ذلك. وفي الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وسنأتي لبقية فوائده في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشفعي، تنفيذ